طيب لنتصور معا قلعة حصينة جدا، جدرانها شاهقة، حراسها يقفون في كل زاوية، ولا يسمح بمرور أي شخص أو شيء إلا بعد تفتيش دقيق ومعقد لكل تفصيلة صغيرة.
يعني قلعة لا يمكن اختراقها كما يقال.
بالضبط، وهذه القلعة مشهورة عالميا، بل وتسوق لنفسها على أنها المكان الأكثر أمانا على الإطلاق لحفظ الأشياء الثمينة، فمنطقيا أي شخص سيضع ثروته هناك وهو مطمئن.
صحيح، وهذا ما يفعله الملايين يوميا.
لكن طيب ماذا لو اكتشفنا فجأة أن هناك لصوصا يخرجون من الباب الأمامي لهذه القلعة، وليس هذا فقط، بل محملين بصناديق مليئة بالذهب، والحراس أنفسهم يبتسمون لهم ويفتحون لهم الأبواب بكل رحابة صدر.
واو، هذا سيكون كابوسا أمنيا بصراحة.
وهذا التناقض الصارخ بين وعود الأمان المطلق والواقع المرير هو بالضبط ما يجمعنا في هذا الاستكشاف المتعمق اليوم. أهلا بكم، نحن نغوص اليوم في تقرير تقني وقانوني مقلق للغاية يعرف باسم تحليل تيكن.
تحليل تيكن؟ التقرير الذي أحدث ضجة كبيرة مؤخرا.
فعلا، التقرير يفكك تفاصيل عملية سرقة مرعبة لعملات بيتكوين بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار أمريكي. والصدمة هنا ليست في المبلغ بحد ذاته، بل في مسرح الجريمة.
صحيح، لأن السرقة لم تحدث في زقاق مظلم على شبكة الويب المظلم.
بالضبط، تمت في ضوح النهار عبر متجر تطبيقات أبل الرسمي.
وهذا هو بيت القصيد فعلا، بناء على وثائق الدعوى الفيدرالية المرفوعة ضد شركة أبل في كاليفورنيا والتحليلات التقنية العميقة المرفوعة في التقرير. مهمتنا الأساسية اليوم هي فهم الآلية التي سقطت بها ما يعرف بالحديقة المصورة.
الحديقة المصورة، المصطلح الذي طالما استخدمته أبل للتسويق.
تماما، أبل لطالما افتخرت ببيئتها المغلقة، واليوم نرى اختراقا في صميم هذا النظام. وما يجب على الجميع إدراكه هو أن هذه الحادثة تتجاوز فكرة وجود مجرد خلل تقني عابر.
يعني نحن أمام شيء أكبر بكثير.
نحن نقف أمام نقطة تحول قانونية وتكنولوجية كبرى ستعيد تشكيل مفهوم مسؤولية المنصات الرقمية بأكملها. إنها اللحظة التي تفرض على الجميع إدراك أن الثقة العمياء في عمالقة التكنولوجيا لم تعد خياراً آمناً.
التسويقية لأبل كانت واضحة وصالمة جداً. كل سطر برمجة يمر بمراجعة بشرية وآلية قبل أن يجد طريقه لهواتف المستخدمين.
هذا هو المعيار الذهبي الذي يبررون به الكثير من سياساتهم واحتكارهم.
صحيح، لكن النتيجة الكارثية الموثقة في تقرير تيكن تتناقض تماماً مع تلك الوعود. التقرير يشير إلى 3 مستثمرين محددين تعرضوا لتبخر محافظهم الرقمية بالكامل بعد تحميل تطبيق مزيف.
تطبيق كان يحمل اسم سبار واليت من المتجر الرسمي، أليس كذلك؟
بالضبط، الأرقام مفزعة حقاً. جيمس راميرس خسر 785 ألف دولار، وكريستوفر أليس فقد 840 ألف دولار، وجالين ديلغادو خسر 120 ألف دولار.
يا إلهي، مبالغ ضخمة جدا تبخرت في لحظات،
اختفت في غضون ثوان معدودة.
والمفارقة الكبرى التي يبرزها تحليل تيكين هنا ليست فقط في تمكن هذا التطبيق المزيف من التسلل إلى المتجر، بل في كيفية تفاعل أنظمة أبل معه لاحقا.
ماذا تقصدين بتفاعل أبل معه؟ يعني خوارزميات التوصية الخاصة بمتجر التطبيقات لم تكتفي بالسماح بوجوده، بل قامت بترويجه بنشاط. لقد ظهر هذا التطبيق الخبيث ضمن مجموعات تطبيقات العملات المشفرة المنسقة التي تقترحها المنصة للمستخدمين.
لحظة، يعني أبل كانت تقترح التطبيق للناس كخيار موثوق؟
تماماً. بعبارة أخرى، النظام منح هذا التطبيق مصادقة ضمنية وروج له كخيار آمن للأشخاص المهتمين بإدارة أصولهم المالية، وهذا يضاعف من حجم الكارثة.
طيب، دعنا نفكك هذا، لأن هناك تفصيلة في التقرير تجعل الأمر يبدو سرياليًا بصراحة. برنامج سبار ووليت الأصلي، والذي صممه مطور مستقل يدعى كريغ راو، هو في الأساس برنامج مخصص حصرياً لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
صحيح، سواء على أنظمة ويندوز أو ماك أو لينكس.
بالضبط، المطور الأصلي لم يقم يوماً بإصدار أي نسخة للهواتف المحمولة، لا على نظام iOS ولا حتى أندرويد. إذن لدينا متجر يقتطع 30% من العوائد كرسوم تحت غطاء توفير الأمان،
ومع ذلك يسمح بظهور تطبيق محمول لبرنامج لا يمتلك أصلاً نسخة محمولة. هذا فشل إداري وتقني.
فعلاً،
وهنا قد يتساءل البعض، أليس هذا مجرد خطأ من المستخدمين؟ يعني ألم يكن ينبغي عليهم التحقق أكثر قبل تحميل التطبيق؟
شوف، إلقاء اللوم على المستخدمين هنا يتجاهل الطريقة التي يعمل بها العقل البشري عند التعامل مع منصات موثوقة.
كيف يعني؟
عندما يدخل شخص إلى مكان يحمل ختم معتمد من آبل، فإن حذره ينخفض تلقائياً. المهاجمون كانوا يدركون ذلك جيداً، ولذلك لم يكن التطبيق المزيف مجرد محاولة عشوائية، بل كان عملاً احترافياً دقيقة.
تقصدين من ناحية التصميم؟
بالضبط، قاموا بتصميم واجهة تتوافق تماماً مع إرشادات الواجهة البشرية لآبل، أو ما يعرف اختصاراً بـ HIG. دعموا الوضع الليلي بسلاسة، واستخدموا دمجاً متقناً لتقنية بصمة الوجه الفيس آي دي.
يعني التطبيق كان يبدو كأي تطبيق رسمي آخر من آبل.
تماماً، عندما يرى المستخدم المعتاد هذه التفاصيل البصرية الدقيقة والاندماج الكامل مع خصائص الهاتف، تزال أي شكوك لديه. الجانب البصري كان الطعم المثالي الذي جعل الضحايا يشعرون بالأمان.
إذن الواجهة كانت بليهة تماماً ومألوفة. لكن طيب، ماذا يحدث خلف الكواليس؟ بمجرد أن يبتلع الضحايا هذا الطعم، كيف يعمل الكود الخبيث لسحب الأموال بهذه السرعة؟ التقرير يذكر ما يعرف بعبارة الاسترداد الأولية أو السيت فريز.
نعم، السيت فريز عبارة الاسترداد الأولية المكونة عادة من 12 أو 24 كلمة، هي بمثابة المفتاح الرئيسي أو الجين الوراثي للمحفظة الرقمية. من يمتلكها يمتلك السيطرة المطلقة على الأصول.
هي حرفياً كل شيء، من دونها لا تملك شيئاً، ومن يملكها يملك كل أموالك.
صحيح، فبمجرد تثبيت التطبيق طلب من المستخدمين إدخال هذه الكلمات لاستيراد المحفظة، وفي اللحظة التي تمت فيها كتابة هذه الكلمات حدث الاختراق الفعلي.
واو، بمجرد الكتابة؟
نعم، التطبيق قام بإرسال هذه الكلمات في صمت تام عبر اتصال مشفر إلى ما يعرف بخوادم القيادة والسيطرة التابعة للمهاجمين.
للمتابعين الذين قد لا يكونون على دراية عميقة بالمصطلحات السيبرانية، خوادم القيادة والسيطرة هي أشبه بغرفة تحكم عن بعد يديرها القراصنة. هناك تتلقى البيانات المسروقة وتصدر الأوامر للبرمجيات الخبيثة.
شرح دقيق جدا، وبمجرد وصول كلمات الاسترداد إلى غرفة التحكم تلك، تولت نصوص برمجية آلية العمل فورا.
يعني سحبوا الأموال آليا؟
بالضبط، قامت بسحب جميع الأرصدة المتوفرة في المحافظ في ثوان، ولضمان عدم تمكن أي جهة من تتبع الأموال، تم تمريرها عبر شبكة تور المخفية وخدمات خلط العملات.
الكريبتو ميكسرز.
وخدمات خلط العملات هذه تعمل حرفياً كخلاط عملاق.
كيف تصفها للمستمعين؟
يعني لنتخيل أننا نضع أوراق نقدية مميزة بعلامات معينة في خلاط ضخم مع أموال تعود لآلاف الأشخاص الآخرين، ثم نسحب نفس القيمة من الجهة الأخرى. يصبح من المستحيل تقريباً تتبع الورقة النقدية الأصلية.
تشبيه ممتاز، وهذا يفسر لماذا يصبح استرداد الأموال في هذه الحالات شبه مستحيل. لكن طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت أبل تستخدم أدوات فحص دقيقة لأكواد البرامج قبل نشرها عبر التحليل الثابت للكود، كيف مرت هذه الآلية؟
هذا هو اللغز الفني في القضية.
يعني كيف لا يكتشف نظام الفحص أن هذا الكود يحتوي على تعليمات تتواصل مع خوادم خارجية لسرقة بيانات حساسة؟ أليس هذا دليلاً قاطعاً على أن الفحص الثابت لم يعد كافياً اليوم؟
هذا هو السؤال الجوهري فعلاً، والذي يكشف حدود التقنية الحالية لأبل. المذهل هنا ليس فقط واجهة التطبيق، بل آلية التهرب المعقدة التي استخدمها القراصنة لعمي أنظمة الفحص تماماً.
كيف عموها؟
استخدموا تقنية تعرف باسم توكتو، وهي اختصار لوقت الفحص إلى وقت الاستخدام. الفحص الثابت يقرأ الكود المكتوب في اللحظة التي يتم فيها رفع التطبيق للمراجعة، لكنه أعمى تماماً عن التنبؤ بالسلوكيات الدينامية لاحقاً.
تقصدين السلوكيات التي تحدث بعد تشغيل التطبيق على هاتف المستخدم؟
بالضبط، السلوكيات التي تجلب من خوادم خارجية بعد الموافقة على التطبيق وإطلاقه الفعلي. أضف إلى ذلك أن المهاجمين استخدموا حيلة بالغة الدهاء تسمى إخفاء جانب الخادم أو السيرفر سايد كلوكينج.
لحظة، كيف يتم تنفيذ هذا الإخفاء على جانب الخادم بشكل فعلي؟ يعني كيف يميز التطبيق بين المراجع في شركة أبل وبين المستخدم العادي في منزله؟
الأمر يعتمد ببساطة على تحديد الموقع الجغرافي وبصمة الشبكة. عندما يتم فتح التطبيق، يقوم الخادم الخارجي بفحص عنوان الIP الخاص بالجهاز.
أوكي.
إذا اكتشف الخادم أن عنوان الIP قادم من مقر مراجعة تطبيقات أبل في كاليفورنيا أو من خوادم اختبار معروفة، فإنه يوجه التطبيق لعرض واجهة بريئة تماماً، مثل آلة حاسبة بسيطة أو أداة لتحويل العملات.
يا إلهي، يعني المراجع في كاليفورنيا يرى تطبيقاً نظيفاً لا يحتوي على أي نوايا خبيثة فيوافق عليه؟
تماماً، ولكن بمجرد أن يقوم مستخدم عادي من مكان آخر في العالم بتحميل التطبيق وفتحه، يتعرف الخادم على أن هذا عنوان IP عادي، فيرسل واجهة محفظة سبارو المزيفة لسرقة البيانات.
هذا يفسر الكثير حقاً، يعني الأمر أشبه بشخص يخدع حارس الأمن ببطاقة هوية مزيفة لا تظهر إلا داخل مقر الحراسة، وبمجرد خروجه تتغير ملامحه تماماً.
تشبيه دقيق، وهذا يؤكد الحاجة الماسة لتبني ما يعرف بالمراقبة السلوكية المستمرة للشبكة. الاعتماد على فحص لمرة واحدة قبل النشر أثبت فشله الذريع أمام هذه الديناميكية. المراقبة يجب أن تكون مستمرة.
ولكن حتى مع هذه الحيل، هناك دائما نظام تقييم للمطورين الجدد على المتاجر، يعني لكي يتجاوزوا الشكوك الأولية لخوارزميات الثقة. تقرير تيكن يورا يشير إلى تفصيلة مرعبة أخرى.
أنت تقصد حسابات المطورين؟
نعم، القراصنة لم يفتحوا حساباً جديداً ليطرحوا التطبيق، بل قاموا بشراء حسابات مطورين قديمة وموثوقة من الويب المظلم.
وهذه خطوة ذكية جداً من طرفهم للأسف،
لأن النظام الآلي يمنح ثقة تلقائية للحسابات التي تمتلك تاريخاً نظيفاً وسنوات من التواجد، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية الفحص اليدوي الدقيق. يعني لقد استغلوا كل ثغرة إجرائية ممكنة في نظام أبل.
صحيح، وهذا الفشل التقني المتسلسل يقودنا بشكل طبيعي إلى البعد الآخر والأهم لهذه القضية، وهو الجانب القانوني. هذا الجانب يمثل زلزالاً حقيقياً في وادي السيليكون.
يعني مسألة من يتحمل المسؤولية؟
بالضبط، من يتحمل المسؤولية عندما تنهار الأنظمة التقنية لمنصة تفرض نفسها كحارس وحيد وتدعي الأمان المطلق؟ نحن لم نعد نتحدث فقط عن عيوب برمجية، بل عن مساءلة قانونية قد تغير قواعد اللعبة كلياً.
بالحديث عن المساءلة، طيب لنتوقف عند الدعوى الفيدرالية المرفوعة في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، لأن التفاصيل هناك صادمة بصراحة. المطور الأصلي للبرنامج كريغ راو لم يكن صامتاً أبداً.
أبداً، بل حذرهم مراراً وتكراراً.
الوثائق تكشف أنه أرسل تحذيرات رسمية متكررة لأبل منذ أواخر عام 2014. كان يخبرهم بوضوح تام، هناك كيان يستغل علامة التجارية يستخدم اسم مشروعي لسرقة المستخدمين، وأنا لا أمتلك ولا أنوي إطلاق نسخة للهواتف المحمولة.
ومع ذلك تم تجاهل رسائلهم بالكامل.
يعني لنتصور معا حجم الكارثة عندما يتم تجاهل تحذيرات صريحة من المطور الأصلي لأكثر من 18 شهرا، بينما يستمر تطبيق المزيف في حصد الضحايا. هذا جنون.
هذا التجاهل الموثق هو حجر الزاوية الذي بنيت عليه الاتهامات الحالية، والتي تتضمن الإهمال الجسيم والممارسات التجارية الخادعة. هناك اتهام صريح لآبل بخرق واجب العناية بموجب قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.
وما هي الحجة القانونية للمدعين هنا؟
الحجة ترتكز على أن إزالة التطبيق بعد وقوع الكارثة وبعد 18 شهراً من التحذير لا يقدم أي تعويض حقيقي للضحايا. يعني آبل فشلت بشكل ذريع في حماية مستهلكيها رغم امتلاكها لكل المعلومات المسبقة للتحرك.
لكن لحظة، لكي نكون منصفين فقط ونطرح جميع وجهات النظر، آبل تعالج يومياً ملايين التطبيقات والتحديثات، هناك كميات هائلة من البيانات وعمليات المراجعة.
صحيح،
وهذا تحد كبير لأي شركة.
يحدث على خوادم خارجية بعد نشر التطبيق؟ يعني ألا يبدو تحميلهم المسؤولية الكاملة قاسياً بعض الشيء؟
شوف، هذا هو الدفاع التقليدي الذي تلجأ إليه المنصات الكبرى، وفي الظروف العادية قد يكون منطقياً، لكن السياق هنا مختلف تماماً لسببين رئيسيين.
وما هما؟
أولاً، وجود التحذيرات المسبقة لمدة 18 شهراً يسقط تماماً حجة الجهل بالشيء أو صعوبة المراقبة. أبل كانت تعلم بوجود مشكلة ولم تتصرف.
هذا صحيح. والسبب الثاني؟
السبب الثاني وهو الأهم هو السياق الزمني والتجاري. هذه الدعوة تأتي في وقت تواجه فيه أبل ضغوطاً هائلة تتعلق بقضايا مكافحة الاحتكار، مثل قضيتها الشهيرة مع أبيك جيمز، والالتزامات الصارمة التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
تقصدين أن أبل دائماً ما تتذرع بالأمان لتبرير احتكارها؟
بالضبط. دفاع الشركة الأساسي للحفاظ على احتكارها لمتجر التطبيقات وعمولتها العالية كان دائماً يقول: نحن بحاجة لهذه السيطرة الصارمة لنضمن أمان المستخدمين ونصفي البرمجيات الخبيثة.
وعندما تنهار هذه السردية ويتضح أن الحصن مخترق من الداخل، فإن تبرير الاحتكار ينهار كبيت من ورق.
تماماً، هذا يفتح الباب أمام نقاش تاريخي أوسع بكثير يتعلق بالمادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي. لسنوات طويلة، هذه المادة كانت الدرع الواقي للمنصات الرقمية.
نعم، المادة التي تعتبرهم مضيفين محايدين غير مسؤولين قانونياً عن المحتوى الذي ينشره طرف ثالث.
صحيح، لكن ما يحدث في هذه القضية يمثل تحدياً مباشراً لهذا المفهوم. المحامون يجادلون بقوة بأن أبل لا تلعب دور المضيف المحايد على الإطلاق، هي تلعب دور المنسق والمروج الذي يستخدم خوارزمياته لتزكية التطبيقات ودفعها للواجهة.
وليس الترويج فقط، بل الاستفادة المالية المباشرة، يعني اقتطاع عمولة بنسبة 30% من أي نشاط اقتصادي يتم عبر هذا المتجر يغير من طبيعة العلاقة القانونية جذرياً.
قطعاً يغيرها. التحليل القانوني في تقرير تيكن يشير إلى أن هذا التحول في الدور يحول الشركة من مجرد مضيف يوفر مساحة محمي بموجب المادة 230 إلى ناشر وشريك تجاري.
ناشر يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأضرار. التشبيه الأقرب لفهم هذه النقطة هو تخيل متجر كبير، يعني لنتصور متجراً ضخماً يختار إداريوه بأنفسهم وضع منتج سام على رف يحمل لافتة مضيئة مكتوب عليها اختيارات الموظفين الموثوقة،
ثم يشتري الناس هذا المنتج السام بناء على تلك الثقة.
بالضبط، والمتجر يأخذ نسبة كبيرة من مبيعات هذا المنتج السام، ثم عندما يتضرر المستهلكون وينهارون صحيا يرفع المتجر يديه بكل وساطة ويقول: عذرا، نحن مجرد مبنى يوفر مساحة للرفوف، اذهبوا وحاسبوا الشركة المصنعة.
هذا التبرير يبدو غير منطقي وعبثي بالمرة في سياق سيطرة أبل على متجرها. المقاربة دقيقة للغاية وتلخص صلب المعضلة القانونية التي نواجهها اليوم.
الخبراء القانونيون يراقبون هذه القضية عن كثب، أليس كذلك؟
جداً، لأنها قد تمثل المخطط الأساسي لسلسلة من القضايا الجماعية العالمية التي قد تنهي حصانة منصات التوزيع الرقمية للأبد. إذا قضت المحكمة في النهاية بأن أبل مسؤولة، فإن التداعيات ستكون زلزالاً.
سيضطرون إما لدفع تسويات فلكية أو تغيير سياساتهم.
سيجبر هذا المنصات على تغيير سياساتها جذرياً لتشمل عمليات تحقق مادية وتدقيق فني صارم، خاصة لتطبيقات التمويل، عمليات تتطلب إثباتات هوية قاطعة لا يمكن تزييفها بحسابات مشترات من الويب المظلم.
طب نظراً لأن القضاء والتنظيمات القانونية بطيئة جداً بطبيعتها في اللحاق بالواقع الرقمي السريع والأساليب الماكرة للقراصنة، فإن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف يمكن حماية الأصول اليوم وسط هذا الانهيار الشامل في الثقة؟
سؤال في محله، لأننا تقريباً متروكون للدفاع عن أنفسنا.
عند قراءة أبحاث تيكن في القسم الخاص بحماية الثروة الرقمية للمستقلين مالياً، أكثر ما أثار دهشتي هو التحذير الصارم من استخدام شريط البحث داخل متجر التطبيقات نفسه. يعني هذا شيء نقوم به يومياً.
هل التحذير مبني على واقع مرير للأسف؟ الاعتماد على شريط البحث في المتاجر الرسمية للبحث عن تطبيقات مالية هو فخ كبير.
لماذا؟
لأن المحتالين يقومون باستمرار بشراء مساحات إعلانية مدفوعة لتظهر تطبيقاتهم المزيفة في أعلى نتائج البحث متفوقة على التطبيقات الحقيقية.
فالمستخدم يكتب اسم المحفظة ويضغط على النتيجة الأولى المفترضة دون أن يلاحظ علامة إعلان صغيرة،
ويقع في الفخ مباشرة. لذلك القاعدة الحتمية الأولى التي يطرحها الخبراء هي أن التحميل يجب أن يتم فقط عبر الانتقال من النطاق الرسمي والموقع الإلكتروني الموثوق للمشروع مع استخدام المصادقة الموثوقة.
تقصدين البي جي بي؟ ولمن لا يعرف، المصادقة الموثوقة أو البي جي بي هي أشبه ببصمة رقمية مشفرة تثبت هوية المطور الحقيقية. يعني المطور يضع توقيعه الرقمي على البرنامج، وبذلك يمكن التأكد رياضياً من أن البرنامج لم يتم التلاعب به.
بالضبط، تحقق رياضي لا يقبل الشك.
وهناك نقطة أخرى مرعبة تم تسليط الضوء عليها في التقرير، وهي عدم إدخال كلمات استرداد سطح المكتب في تطبيقات الهاتف المحمول.
هذه قاعدة ذهبية. الهاتف المحمول بيئة متصلة دائماً بالإنترنت ومليئة بالتطبيقات التي تطلب صلاحيات واسعة. بمجرد إدخال كلمات الاسترداد على شاشة الهاتف تصبح عرضة للاختراق الفوري.
كيف؟ عبر لوحات المفاتيح؟
نعم، عبر لوحات المفاتيح الخبيثة أو برمجيات تسجيل النقر أو حتى مزامنة السحابة. ولهذا تأتي أهمية القاعدة الثالثة في التقرير، والتي تركز على استخدام محافظ الأجهزة أو الكولد ستورج مثل أجهزة ليدجر أو تريزور.
هذه الأجهزة هي الحل الجذري لمنع السرقة عن بعد.
نعم، لأنه في هذه المحافظ تبقى المفاتيح الخاصة معزولة تماماً داخل شريحة أمان مادية لا تتصل بالإنترنت إطلاقاً.
يعني حتى لو كان جهاز الكمبيوتر أو الهاتف متصلين ومخترقين بالكامل بفيروسات متقدمة، لا يمكن للبرمجيات الخبيثة الوصول إلى تلك الشريحة لسحب المفاتيح؟
تماماً، كل ما يقوم به الجهاز المادي هو الموافقة على المعاملة وتوقيعها داخلياً، ثم إرسال التوقيع فقط إلى الشبكة دون كشف المفتاح السري أبداً.
هذا مريح جداً. وهناك تفصيلة دقيقة أخرى في التقرير تتعلق بتدقيق توقيعات المطورين وأسمائهم بعناية شديدة. يجب التأكد من عدم استخدام أسماء محرفة تبدو رسمية للوهلة الأولى،
مثل ما حدث مع سبارو واليت؟
صحيح، القراصنة استخدموا اسماً تجارياً وهمياً يبدو موثوقاً، كأن يكون سبارو إنك، في حين أن المشروع الأصلي هو مشروع مفتوح المصدر لا يتبع للشركة المساهمة بهذا الاسم إطلاقاً. يعني المراجعة البسيطة لاسم الناشر قد تنقذ ثروتك حقاً.
فعلاً، وهناك نقطة أخيرة لا يلتفت لها الكثيرون رغم خطورتها البالغة، وهي خاصية مزامنة الحافظة السحابية واللوحات التنبؤية في لوحات المفاتيح الذكية على هواتفنا.
الكلاود كليب بورد، يعني النسخ واللصق.
نعم، الكثير من الأفراد يقومون بنسخ ولصق كلمات مرور حساسة أو أجزاء من كلمات الاسترداد دون إدراك أن ما يتم نسخه في الهاتف يتم مزامنته تلقائياً مع السحابة لتوفيره على الأجهزة الأخرى مثل الآيباد أو الماك.
يا إلهي، هذا يخلق ثغرة كارثية. يعني يمكن اختراق الحساب السحابي وسحب تلك البيانات دون الحاجة لاختراق الهاتف نفسه.
بالضبط، لذلك يجب إلغاء تفعيل هذه الخصائص تماماً عند التعامل مع بيانات مالية حساسة.
طيب، ماذا يعني كل هذا في سياق حياتنا اليومية؟ بالنسبة لأي مستمع يعتمد اليوم على الأجهزة الذكية لإدارة الشؤون المالية والاستثمارية، الرسالة واضحة وصارمة جداً. المسؤولية الشخصية والوعي الأمني المتقدم أصبح خط الدفاع الأول والأخير.
الاعتماد المطلق على الشركات التقنية الكبرى لتقوم بدور الوصي الذي يحميك من كل شر هو رهان خاسر ثبت فشله عملياً.
فعلاً.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول البنية التحتية للأمان الرقمي برمته. إذا كانت أنظمة التشغيل المركزية التي نعتمد عليها عرضة لهذه الدرجة من التلاعب، فهذا يبرز ضرورة تبني معايير لا مركزية ليس فقط في الأموال بل في التحقق من الهوية والأمان.
يعني تبني نماذج الأمان المادية المستقلة لم يعد مجرد رفاهية تقنية لمهوس الحماية،
بل أصبح ضرورة حتمية وأساسية لكل من يمتلك أصولاً رقمية ذات قيمة مهما كانت قيمتها.
ونحن نصل إلى خلاصة هذا النقاش، تبدو صورة أوضح بكثير ولكنها في نفس الوقت أكثر قتامة وتتطلب يقظة مستمرة. أهمية هذه الحادثة، وهذا ما يؤكده التقرير بقوة، تكمن في كونها جرس إنذار مدون لقطاع التكنولوجيا بأكمله.
علامة معتمد من المنصة لم تعد شيكاً على بياض للثقة العمياء.
صحيح، هذه القصة كشفت الفجوة العميقة بين بريق التسويق المستمر لفكرة الحديقة المصورة الآمنة وبين الواقع التقني المعقد لبرامج الاستنزاف المالي المتطورة التي تتطور يوماً بعد يوم،
وتجد طرقاً جديدة لخداع الأنظمة المركزية كل يوم. لقد أثبت القراصنة أنهم لم يعودوا بحاجة لمهاجمة التشفير الرياضي المعقد لشبكات البلوكتشين لاختراقها،
بل استهدفوا الحلقة الأضعف.
نعم، استهدفوا الحلقة الأكثر هشاشة في السلسلة بأكملها، وهي ثقة المستهلك المفرطة في المنصات المركزية الوسيطة مثل آبل. وتجاهل آبل للتحذيرات يعكس خللاً هيكلياً عميقاً في كيفية إدارة هذه المنصات لمسؤولياتها.
هذا التحليل الدقيق يقودني بصراحة لفكرة أخيرة تثير الكثير من التساؤلات وتفتح آفاقاً جديدة للتأمل لم نتطرق لها بشكل مباشر اليوم.
تخيلوا معي، إذا كانت آليات الحماية التقليدية التي تديرها كيانات مركزية عملاقة تمتلك مليارات الدولارات وجيوشاً من المهندسين، غير قادرة على مواكبة سرعة تقنيات التمويل اللامركزي،
وإذا كانت تفشل بشكل مأساوي في تصفية التطبيقات الخبيثة رغم التحذيرات،
فهل يعني ذلك أن مستقبل توزيع التطبيقات الموثوقة يجب ألا يكون عبر شركات كبرى على الإطلاق؟ يعني هل نحن مقبلون على عصر المتاجر اللامركزية من نظير إلى نظير، أو ما يعرف بالpeer-to-peer app stores؟
هو تصور منطقي جدا للهروب من مركزية القرار ومحدودية الفحص التي أثبتت فشلها. التوجه نحو التحقق المجتمعي والعقود الذكية قد ينزع السلطة تماما من يد الشركات،
وبالتالي ينزع نقطة الضعف المفردة من يد الكيانات الكبرى التي تتحكم في عنق الزجاج التكنولوجي وتلعب دور الحارس الذي يغط في نوم عميق.
في النهاية، يبدو أن قلعتنا الحصينة التي بدأنا بها الحديث بحاجة ليس فقط لتغيير الأقفال واستبدال الحراس،
بل لإعادة تصميم جذرية بالكامل تعتمد على مبدأ عدم الثقة المطلقة في أي نقطة عبور مركزية واحدة.
تماماً، كل الشكر لكل من استمع ورافقنا في هذا الاستكشاف المتعمق، فلنبقى أعيننا مفتوحة دائماً ولنحافظ على مفاتيحنا آمنة. إلى اللقاء.